العلماء من ورثوا الكتاب بهم بنى الهدى نورا وطابا وفقه الدين منهم نرتجيه ونستفتي فيهدون الصواب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. ومع حلقة جديدة من فتاوى السلام سائلين الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم امين. ومعكم فضيله الشيخ احمد محروس البلطيمي. اهلا ومرحبا شيخنا الكريم.
يا مرحبا حياكم الله دكتور.
منور الدنيا كلها واسال الله ان يحفظك بحفظه وان يتقبل منا جميعا.
تقبل منا ومنكم كل عام وانتم بخير
وحضرتك بصحه وسلامه وسعاده. شيخنا الكريم سائل يسال ويقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل يجوز صلاه سنه الصبح بعد الفريضه؟ لاني افعل ذلك والبعض قال لي ان ذلك خطا وانها لن تقبل مني. نعم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعده فأبارئ هذه بدء إن أقول لنفسي ولأخي دكتور أحمد ولعموم العاملين في القناة ولكل المسلمين في بقاع الدنيا كل عام أنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على صيام هذا الشهر وقيامه وحسن العبادة فيه والثبات على الطاعة بعده. وأما عن سؤال أخينا عن سنة الصبح فالأصل أن سنة الصبح سنة قبلية تصلى قبل الصلاة، لكن إن فاتت الإنسان لعذر فإنه يشرع له أن يقضيها. ووقت القضاء فيه يعني وقت لا خلاف فيه بين العلماء ووقت اختلف فيه العلماء. فأما قضاؤها بعد طلوع الشمس وارتفاعه قيد رمح فهذا اتفاق من أهل العلم، إذ أن وقت النهي يكون قد زال، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. بل وقضى صلى الله عليه وآله وسلم سنة الظهر لما فاتته، لكن قضاها بعد العصر عليه الصلاة والسلام. وأما الوقت الآخر فمحل خلاف، وهو قضاء سنة الفجر بعد الفجر مباشرة، والأشبه من قول العلماء أنه جائز إن شاء الله تعالى، وإن كان غيره أولى منه. فإذا كان الوقت لازال موسعا قبل طلوع الشمس فلا حرج عليه أن يصلي. ويدل على هذا حديثان، الأول خاص وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الصبح فجعل صلى الله عليه وسلم يقول الصبح ركعتان جعلتها أربعة، فأتم الرجل صلاته ثم انصرف فقال يا رسول الله راتبة الصبح فاتني أن أصليها، فسكت عليه الصلاة والسلام أي إقرارا لفعله وقوله. والحديث الآخر ليس صريحا لكن يقاس عليه، فإن وقت ما بعد العصر وقت للنهي أيضا كالذي بعد الصبح، وقد قضى عليه الصلاة والسلام راتبة الظهر لما فاتته قضاها بعد العصر، فيدل هذا على أن الوقت الموسع يجوز فيه قضاء الرواتب. على أنني أيضا أنبه على مسألة القبول وكذا، مسألة القبول إلى الله عز وجل حتى الفقهاء والعلماء يتكلمون عن الصحة والفساد.
يعني أنا أسأل هل هي مقبولة أم لا، لأن هذا لا يعلمه إلا الله،
لكن أنا أتكلم عن صحيحة أو غير صحيح، والله عز وجل إنما يتقبل من المتقين.
يعني السؤال يكون كالتالي، هل هذا صحيح؟
هل تصح أو لا تصح؟
تصح أم لا تصح؟
أما القبول فإلى الله عز وجل.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ أحمد ومتعك الله بالصحة والعافية.
بارك الله
أيضا وفيكم بارك الله. يقول أنا شاب وأحببت فتاة أريد الزواج منها، ولكن والدها لا يقبلني لأنني فقير وهو غني، فهل لي أن أتزوجها بدون موافقته؟ وأنا نفسيتي تعبت وأفكر في الانتحار. نعم شيخ
الله
الكريم.
مستعان. هذا سؤال متكرر، هل يجوز لي أن أتزوجها بغير رضا الأب؟ أقول لا، الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الباب لا نكاح إلا بولي، وقال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وجاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. كانت الزيادة الأخيرة قيل من قول ابن سعود أو من قول أبي هريرة، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن في مجموع هذه الأخبار دليل على أن المرأة بكرا كانت أو ثيبا لا يجوز أن تزوج نفسها بحال. لكن في المقابل ينبغي أن أقول لهذا الأب ولكل ولي أنه لا يجوز له أن يعضل ابنته إذا جاءها من هو كفء لها،
بمعنى
لا يمنعها من الزواج بمن هو مماثل لها في الدين والخلق واليسار
المال له علاقة
والمنصب ربما يعني
الغنى والفقر
ربما بعض الناس يرى الوالد أنه طامع في المال أو أنه إنما أرادها لمالها أو أراد أن يحتال عليها ليأخذ مالها ثم بعد ذلك يلقيها أو يرميها كما يقوله العام. فالولي إن كان له يعني نظر صحيح في هذا وأنه لم يمنع لقصد المنع فإنه يسمع له ويطاع، وإلا فلماذا جعل الشرع الولي؟ الشرع إنما جعل الولي من أجل أن له نظرا ثاقبا في معرفة مصالح النكاح. المرأة قد تخدع بكلام حسن أو بمنظر حسن سريعة الانخداع، ومن ثم تبكي بعد هذا تقول لا أعرف كيف أخذت هذا. لكن الأب خصوصا والأولياء من بعده إنما ينظرون في المصلحة، فإن كان المنع لمصلحة يبقى عندئذ يسمع له ويطاع. وأخونا الذي شق عليه الأمر أقول اتق الله تبارك وتعالى واسأل ربك سبحانه أن يقربك إليها ويقربها منك إن كانت خيرا لك، وإلا فليصرفك عنها وليصرفها عنك. واعلم أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن سبحانه، يقربها ويباعدها كيف شاء، فما شاء منها أقام وما شاء منها أزاغ سبحانه وبحمده. فإن أردت قربا فتقرب إلى الله تبارك وتعالى، واعلم أن قلب الولي وقلب هذه الزوجة وقلوب العباد جميعا بين أصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى. لكن لو أن الوالد منع من غير سبب، إنما منع لذات المنع، فعندئذ تسقط ولايته لا إلى يعني الزوج كما يقول السائل، لكن تسقط عندئذ إلى الولي التالي. يعني إن كان الولي مانعا، بعض الناس هداهم الله تكون البنت موظفة مثلا ويريد راتبها ويخشى إن تزوجت أن ينقطع عنه الراتب، سيما قد تكون دكتورة تعمل في مقام أو يعني مهنة مرموقة يحصل له دخل كبير،
له دخل كبير
أو كذا فيمنع كبير لأجل هذا. فعندئذ تسقط ولايته وتنتقل لمن بعده، للجد أبو الأب، ثم للابن إن كان ثم ابن أو ابن الابن، ثم بعد هذا للأخ الشقيق، ثم الأخ الأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ الأب، ثم بعد هذا إلى العم الشقيق، العم الأب، ابن العم الشقيق، ابن العم الأب، ثم عم الأب وابن عم الأب شقيقا والأب، ثم عم الجد، وهكذا. لكن لا نكاح إلا
بولي
كذلك. نعم. قال عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي عليه عموم أهل العلم.
لكن فكرة الانتحار التي يفكر فيها
جزاك الله خيرا، هذا جزء آخر. أقول هذا ما يعني ما هو إلا حيلة شيطانية. حيلة شيطانية يتخلص منها من المرء بماذا من ماذا، يعني يتخلص بجهنم. جهنم
يعني تعبان فأروح على
لأنه جاء نعم جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبار فيها أن المنتحرة في النار. يعني قال من طعن نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، كذا في لفظ. ومن تحس سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل أو قال من علو فهو يتردى منه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فلماذا يعني لماذا يفكر المرء في هذا؟ الموت أو الانتحار ليس حلا، بل إن ضاقت بك الدنيا فقل ما قاله عليه الصلاة والسلام،
عليه الصلاة والسلام:
اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وقد قال عليه الصلاة والسلام في أول هذا الخبر: لا يتمنين أحدكم الموت، لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. فإن كان لابد فاعلا، خلاص الأبواب كلها غلقت، فليقل هذا الدعاء: اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي.
اللهم أمين، وربنا يرزقه الخير.
آمين.
ويزوجه هذه الفتاة إن كانت صالحة، أو يعني
أسأل الله أن يقدر له كل خير.
آمين يا رب العالمين، والمسلمين والمسلمات جميعا. اللهم أمين. نعم شيخنا الكريم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا؟ والسؤال ده بيتكرر كثيرا، وخاصة في رمضان. هي تبقى نقود ولا تبقى يعني حبوبا؟ وده سجال يكون دائما بين الناس، وسؤال يطرح.
وأنا أخذ خيطا من هذا الكلام أن هذا السؤال سؤال متكرر. أيوه. وصار السائل أعلم بالخلاف بين العلماء أحيانا من بعض المسؤولين. يعني هذا السائل السؤال سمع مرة ومرتين وثلاثا وعشرا كلاما في السنين الماضية عن الخلاف في هذه المسألة بين أبي حنيفة من جانب الذي يقول بالجواز، وبين جماهير أهل العلم الذين يقولون بالمنع. لكني في الحقيقة أريد أن أجيب بطريقة أخرى، يعني غير مسألة الجواز والمنع ودليل المنع ودليل الجواز، وهذا كلام موجود بحفظ الله عز وجل وسبق أن أجبنا عنه. لكن أقول لهذا المسلم: أنت مسؤول أمام الله عز وجل عن هذه الزكاة. أخرجت أو لم تخرج فاحتط لنفسك. قد علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا أن نحتاط لأنفسنا، فقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لماذا تخاطر بعبادتك؟ لماذا تخاطر بعبادتك؟ الواحد منا لو كان يشتري أرضا أو دارا أو كذا وسمع أن فيها نزاع، فإنه يخرج من هذه الدار التي عليها النزاع إلى ما لا نزاع فيه، لأجل ألا يضيع ماله في باب ثم يفجأ بعد هذا أن له منازعا يقول لست مالكا، ضاعت منك الدار، راحت عليك الفلوس وضاعت الدار. طيب لماذا لا نفكر بهذا أيضا في العبادة؟ والعبادة بهذا أحق وأولى. يعني بعض أهل العلم يقول ما يمكن للمرء فيه اليقين لا ينبغي أن يقف فيه عند غلبة الظن. أنا الآن لو أخرجت الزكاة من الأقوات التي أخرج منها رسول الله وسن عليه الصلاة والسلام، فعندئذ باتفاق الكل حتى الحنفية يقولون أجزأتك زكاتك وأصبت السنة وخرجت من الخلاف، ويعني احتطت لنفسك ولدينك، وانتفع الفقير بهذا أيضا. وإن أخرجتها قيمة أدخلت نفسي في الخلاف. فأكثر أهل العلم يقولون لا يجزئك، وفريق قليل من أهل العلم، قليل في العدد وإلا فهم أكابر وفاضل، أيوة فريق من أهل العلم قليل في العدد يقول لا هذا يجزئك. طيب أنا لماذا أدخل في هذا الخلاف؟ لمصلحة من؟ لمصلحة الفقير. طيب ومصلحتك أنت؟ ومصلحتك أنت على أن مصلحة الفقير هذه مسألة نسبية، مصلحة الفقير مسألة نسبية، يعني أنا لو أتبنى القول بالمنع وهو كذلك أتبنى القول بأنها لا تجزئ قيمة، فأقولها هنا أأنتم أعلم أم الله؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سنها طعمة للمساكين، وهذا هو الغرض الحقيقي، الغرض الحقيقي من زكاة الفطر أن يكون المسكين مكفيا في هذا اليوم، لا يمد يده، هذا المطلوب فقط، أن يكون مكفيا في هذا اليوم، كما جاء في بعض الأخبار من حديث ابن عباس أغنوهم عن السؤال ذلك اليوم. زكاة الفطر ليست لأجل الثياب والأحذية والأدوية وكذا، لا، زكاة الفطر شيء قليل، يعني إحنا لو جمعنا زكاة الفطر من شارع عندنا بأكمله لا يغني شخصا، والقرى والمدن الصغيرة يعني ربما لو اجتمع عدد من الشوارع لا يكفون يعني ملابس العيد لبيت واحد. زكاة الفطر شيء هين بخلاف زكاة المال.
صحيح.
ومن ثم أنا أعجب من شخص يقول أنا أرعى مصلحة الفقير هنا، وقبل قليل تراه في شنطة رمضان حول الزكاة إلى شنطة رمضان.
يعني في زكاة المال يقول أنا هجيب له ثلاجة، هجيب له جهاز،
هجيب له هدوم. شنطة رمضان، وهذا سؤال متكرر علينا في هذه الأيام، شنطة رمضان هل يجوز إن إحنا يعني نأخذ زكاة المال من الناس ونشتري ونجهز بها شنطة رمضان، أو أخرج زكاة عبارة عن شنطة رمضان سكر وزيت ودقيق وتمر؟
الأولى أن أعطيها للفقير،
فيقول أصلح للفقير. طيب أصلح للفقير وهو أدرى بشأنه، والله جعلها مالا. وعموم أهل العلم على أن زكاة عروض التجارة تخرج نقودا، يعني سبحان الله العلماء يدورون مع الدليل حيث دار. فلما أوجب الله الزكاة في قيمة العروض قالوا الواجب القيمة، ولما عين النبي صلى الله عليه وسلم هنا أقواتا قالوا الواجب أن تكون الزكاة من الأقوات. فلا تعمل رأسك وقل سمعت وأطعت، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وأنبه أن هذا الذي أقوله أو هذا العرض الذي أعرضه الآن ليس شيئا أستحدثه أو يعني آتي به من كيسي، بل هو مذهب يعني بعض الصحابة. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه للمناسبة، الصحابة في آخر عهدهم ظهر البر، بر لم يره النبي صلى الله عليه وسلم أو كان قليلا ربما،
هو القمح،
هو لون من القمح
أو
شبيه بالقمح، لكن تسمى سمراء الشام. فلما رآها معاوية رضي الله عنه وكان أميرا على الشام قال أرى أن يعني نصف صاع من هذه يعدل صاعا من غيرها، يعني الشعير قيمته قليلة مقارنة بالبر. فكان رضي الله عنه أرضاه يرى أن من أخرج نصف صاع من البر يجزئه عن صاع من غيره. فأما أبو سعيد الخدري لما سمع هذا النزاع فقال أما أنا فلا أزال أخرجه على ما كنت أخرجه عليه زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أرجع للعهد الأول، أليس نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لنا إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، سيرى قناة تقول يجوز القيمة وقناة أخرى الشيخ الذي عليها يقول لا تجوز القيمة، فسيرى اختلافا كثيرا. ماذا يصنع؟ قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم
بسنتي
صلى الله عليه وسنة وسلم. الخلفاء المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم وما أحدثه الناس وإياكم ومحدثات الأمور. إذن هذا القانون النبوي الذي أعطانا إياه رسول الله في كل نزاع، في كل نزاع سترون بعد اختلافا وقد حصل، ماذا نصنع؟ إذن عليكم بالسنة. فهل نرى في السنة جواز القيمة أو هو شيء من القياس والرأي الذي يتفق عليه الكل أن السنة إنما جاءت بالأقوات المدخرة؟
نعم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن ندور مع الدليل.
صحيح،
بارك الله فيكم شيخ فضيلة الشيخ أحمد، ومتعكم الله بالصحة والعافية، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منه
آمين يا رب ولكم
صالح الأعمال. آمين. اللهم آمين. نعم، شيخنا الكريم سائل يسأل ويقول: هل يجوز لي تأخير صلاة العشاء إلى آخر الليل؟ ويقول: سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه لولا أنه يشق على الصحابة لكان أخرها أكثر من ذلك. نعم،
أما إلى آخر الليل فلا. تأخير العشاء إلى ثلث الليل الأول أو نحو هذا نعم مسنون، إن كان يعني هذا لا مشقة فيه، يعني قد يكون الإنسان مثلا لا ينزل المسجد لمرض أو لعرض أو لكذا، فلا حرج عليه عندئذ أن يؤخر العشاء إلى ثلث الليل، سيما إذا أخرها مع جماعة. وقد أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ليلة فعلا حتى نام أهل المسجد، فقام عمر رضي الله عنه فاستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، نامت النساء والصبيان. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر رداءه أي متعجلا، وهو يقول: والله إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، والله إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فأخذ من هذا أن التأخير مع انعدام المشقة أفضل، وأما إذا كان الناس سيتنازعون ويكون في الأمر مشقة فاتباع السنة أولى، والحمد لله الذي جعل لنا في الأمر سعة. ونبه على مسألة نبهنا عليها من قبل غير مرة بحمد الله تعالى، وهي أن نصف الليل وثلث الليل وكذا هذه ليست باعتبار الساعة، يعني المعروف عند الناس أن الساعة 12 مثلا نصف الليل، وهذا خطأ، بل يحتاج الإنسان أن يضبط ما بين أذان المغرب وأذان الصبح ويقسم الناتج على اثنين ويضيفه إلى وقت صلاة المغرب، يعني إن كان المغرب الآن في السادسة مثلا والصبح في الرابعة، يعني عندنا مثلا 10 ساعات في الليل يبقى نصف 5 5 مع 6، يبقى قد يكون الساعة 11 تقريبا نصف الليل، وهذا آخر وقت العشاء لا يحل
طبعا لأحد. مش دائما تكون الساعة 11،
لا هذا يختلف حسب الليالي،
12 أحيانا،
صحيح يختلف حسب الليالي، لكن لا يجوز لأحد أن يؤخر العشاء عن نصف الليل مختارة، تؤخرها الحائض إذا طهرت واغتسلت وصلت، النائم إذا الناسي، لكن باختيار لا تؤخر عن نصف الليل بحال، وأما إلى الثلث فعلى التفصيل الذي ذكرناه أولا.
بارك الله فيكم شيخنا الحبيب فضل الشيخ أحمد، ومتعكم الله بالصحة والعافية. سائلة كريمة تقول إنها أدت العمرة من فترة، الله يسأل الله القبول والتيسير دائما لنا ولكم يا رب، وكان أثناء الطواف قد حدث اختلاف في عدد مرات الطواف، هي وزميلة لها في الرحلة قالت لها إنها 6 مرات من 7 6 فقط، ولم تشارك باقي زميلتها في أو زميلاتها في الرأي، ولكن المرشدة التي كانت تصحبهن قالت إنها 7، فأتممنا العمرة على ذلك، وهي الآن تخشى أن تكون العمرة غير تامة، فماذا تفعل؟
الله المستعان. هذا إشكال، وأنا وأتكلم عن زكاة الفطر قبل قليل أشرت إلى مسألة بين عند العلماء يقولون إذا أمكن اليقين لم يعمل بغلبة الظن. إذا أمكن اليقين، كنت أقول هذا في مسألة إخراج الزكاة على الوجه الوارد، هذا يقين، وإخراجها على النقود فيه مخاطرة، فما أمكن اليقين العمل به عندئذ يكون أولى. كذلك السؤال هنا، هل تعمل بغلبة الظن مع قدرتها على اليقين؟ الجواب لا. قال عليه الصلاة والسلام في الصلاة: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري 3 صلى أو 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، يعني الأقل، فشك في الصلاة 3 أو 4 إذن يجعلها 3 ويبني على هذا. وهذا إن قلناه في الصلاة فيقال مثله أيضا في الطواف، إذ الطواف بالبيت صلاة كما جاء النبينا عليه الصلاة والسلام، الطواف بالبيت صلاة، فإذا شكت هل الأشواط 7 أو 6 الأصل أن تجعلها 6، وعندئذ لا ينبغي أن ترجح بالمشاركين معها في الطواف، لا ينبغي أن ترجح بالمشاركين معها في الطواف، فلو قال الكل 7 وقالت لا أنا أرى أنها 6 أو غلب الظن أنها 6 فعندئذ تبني على أنها 6، وعندئذ الأمر مشكل. ومن أهل العلم من يقول قد يعمل هنا أيضا بغلبة الظن مقاسا على الإمام، مقاسا على الإمام، فإن الإمام قد يعمل بغلبة الظن إذا شك ثلاثا أو أربعا. ففي إحدى الروايات عن أحمد يقول يعمل بغلبة الظن بناء على أن المأموم سيذكر، يعني لو قام أو قعد فالمأموم قد يذكر، فعندئذ يستأنس برأي المأموم. وبناء على هذا لو قلنا في الطواف إن كان أكثر الذين معها أو كل الذين معها جزموا بأنها سبع فأرجو إن شاء الله تعالى أن تكون عمرتها صحيح
يا رب.
ولو أنها سالت في أثناء الطواف لقلت لا تلتفت لقول هؤلاء وابني على شكك، ابني على الأقل وأتمي السبع لتخرجي من العبادة بيقين.
أما الآن
فإن كان كل الذين معها يقولون بأنهم طافوا سبعا فأرجو أن يجزئها ذلك إن شاء الله. لكن لو كانوا في خلاف منهم من يقول طفنا ستا ومنهم من يقول طفنا سبعا فللأسف أقول لا زالت محرمة ما تمت عمرتها بعد، حتى السعي لا يصح إلا بعد طواف.
نعم.
والتحلل لا يحصل إلا بعد طواف وسعي.
طب هي الآن متحيرة مش عارف تعمل إيه؟
يعني أنا علقت الأمر على إن كان كل الذين معها كما ذكرت ستة أو سبعة معها إن جزم الكل أنها سبعا فأرجو، سيما لو كانت أختنا من يعني تعذرني في هذه الكلمة من الموسوسات، لأن أحيانا الإنسان يكون
هي قالت لم تشارك باقي الزميلات في الرأي، يعني هذه الأخت ما شاركتش الباقيات في الرأي،
إذن باقي الزميلات على أنها سبع. هذا الذي فهمته من السؤال.
أيوة صحيح.
فإن كان باقي الزميلات يجزمن أنها سبع فأرجو أن يكون طوافها مجزئا إن شاء الله وأن تكون عمرتها مجزئة، لكن الله. الإشكال لو تنازعوا فيما بينهم
صلى القبول إن شاء الله تروح تاني وثالث ورابع
مشكلة وتعلمها. لكن لو كانت يعني منفردة بهذا اجعلني مسألة غير هذا حتى لا يعني أشغب على أختنا،
حتى لا تدخل في الوساوس،
حتى لا أشغب على أختنا. امرأة أو رجل يطوف وخرج من الطواف شاكا أطاف ستا أو سبعا وبنى على أنها سبعا مع الشك وعاد إلى بلده فيقال عظم الله أجرك لازلت محرما، ممنوع مما يمنع منه المحرم ويلزمك أن تعود لتتم، إذ الله يقول وأتم الحج والعمرة لله، وما فعل من المحظورات في هذه المدة محسوب عليه، يحتاج فيه إلى عدد ما يعني ما شاء الله من الفدية، ولله الأمر.
صلى الله أن يفقهنا وأن يعلمنا.
وذا يحدون أمين. وذا يحدون إلى مسألة لماذا نؤخر السؤال؟
يعني السؤال يكون قبل أو أثناء؟
أو أثناء. يعني هذه المرأة لو أنها سألت وهي هناك لاستطاعت الاستدراك بشكل سهل.
صحيح.
يعني لكان الاستدراك سهلا، حتى لو قيل لها الطواف غير صحيح كان بإمكانها أن تعود فتطوف وتأتي بالسعي وتصحح الأمر وتخرج منه بيقين، لكن لماذا التأخر في السؤال؟
صلى الله عز وجل أن تكون يعني يكون الطواف صحيحا.
آمين.
وتكون مقبولة. آمين. بإذن الله. آمين. وصلى الله أن يتقبل منا جميعا. نعم شيخنا الكريم سائل يسأل ويقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة السلام. الله وبركاته. ما الفرق بين الصدقة والزكاة؟ نعم شيخنا الكريم،
ما الفرق بين الصدقة والزكاة؟ كلمة عامة وكلمة خاصة. أما الزكاة فالمراد بها الصدقة الواجبة. الزكاة المراد بها الصدقة الواجبة، وهي التي يعرفها الفقهاء بأنها حق مخصوص في مال مخصوص على وصف مخصوص لطائفة مخصوصة. حق مخصوص بمعنى أنه مقدار معين شرعا كالعشر في الخارج من الأرض أو نصف العشر في الخارج من الأرض أيضا، ولربما كان ثلاثة أرباع العشر في الخارج من الأرض، ربع العشر في الذهب والفضة والجنيهات والدولارات، فهي حق مخصوص في مال معين بالشرع كالذهب والفضة وبهيمة الأنعام السائمة وعروض التجارة والخارج من الأرض في وقت مخصوص، وهو الحصاد في الخارج من الأرض وعند تمام الحول الهجري في سائر الأموال لفئة مخصوصة خصوا بآية التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وعلى هذا الزكاة هي صدقة واجبة أوجبها الله تبارك وتعالى بشرائط مخصوصة. وأما الصدقة فهذه كلمة عامة لأنها تأتي على نوعين، تطوع وهذا الغالب الأعم، إذا أطلقت كلمة صدقة فإنما يراد بها التطوع كتطوع الصلاة الذي يفعله المرء بعد الفريضة قبلها أو بعدها، لكن من الصدقة ما هو واجب. ومن ثم نقرأ في القرآن إنما الصدقات للفقراء والمساكين، لكن الصدقات هنا ذكرت بالألف واللام مرادا بها العهد اللي هي الصدقة الواجبة. خذ من أموالهم صدقة، الصدقة هنا أطلقت والمراد بها الصدقة الواجبة
اللي هي الزكاة.
إذن كلمة صدقة عامة تشمل التطوع والمفروض، لكن إن قلنا زكاة فهذا لا ينصرف إلا للمفروض.
نعم الفريضة،
إلا الفريضة التي هي ركن من أركان الإسلام.
جزاكم الله خير شيخنا الكريم وبارك الله فيكم ومتعكم الله بالصحة والعافية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حين نردد وراء المؤذن هل نضر نكرر ما يقوله إلى الجملة التالية مثلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله فنظل نقولها ونكررها إلى أن يقول أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم نقول جملة مرة واحدة؟
نعم هو الأخير. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول كذا قال عليه الصلاة والسلام. وقاعدة الأصول أن الأمر لا يقتضي التكرار إلا بدليل. يعني إذا قيل لك قل ما يقول المؤذن يبقى لا تزيد إلا بدليل. فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر فقال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر فقال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله فقال أحدكم أشهد أن لا إله إلا الله. الحديث حديث عمر بن الخطاب عند مسلم في الصحيح، وفيه أنه يقال ما يقول المؤذن مرة واحدة إلا في الحي علتين. فيه فإذا قال حي على الصلاة فقال أحدكم لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا بالله. الحديث.
نعم جزاكم الله خير. المسألة يحضرني الآن مسألة تكرار خلف المذيع، هل نكرر خلف الراديو مثلا أم لابد أن يكون مؤذنا حقيقيا مش تسجيل؟ شيخنا الكريم
أحسن الله إليك، هو أذان المذيع ليس أذانا حقيقيا وإنما هو تسجيل للصوت، أيضا كالدعاء الذي يؤمن من ورائه عبر الكاسيت أو عبر الكمبيوتر أو كذا، إنما يعني يردد ويقال خلف الأذان الحقيقي. ويعني ذكرتني بمذهب أحمد رحمه الله المشهور، فإنهم يقولون يسن لسامع المؤذن أن يردد خلف مجموعة مساجد يسمعها. يعني لو تصور أن إنسان في حي فيه مجموعة من المساجد ويسمعها جميعا، فيمكنه أن يردد وراء هؤلاء جميعا ويرجو أن يحصل له أجر من ردد وراء هذا وراء هذا وراء هذا وراء هذا. وإن كان كثير من مشايخنا المعاصرين يقول يختار الإنسان أذانا يسمعه ويجيد سماعه ويردد وراءه على ما جاء به الخبر ويقتصر على أذان واحد، أما المذيع فلا.
نعم جزاكم الله خير شيخنا الكريم فضيلة الشيخ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عند قراءة أذكار النوم أبدأ فيها وأستغرق في النوم قبل أن أتمها، وخصوصا سورة الملك، وعندما أستيقظ بعد ذلك أقرأها مرة أخرى وهكذا، فهل كده تكون الأذكار ناقصة؟ وجزاكم الله خيرا، اللهم أمين وإياكم. نعم شيخنا الكريم.
لا أرجو أن تكون تامة وأن يكتب لك الأجر. أرجو أن تكون تامة وأن يكتب له الأجر. والظاهر من كلام أخينا أنه يعني أو أختنا أنه لا يتعمد قطع القراءة، إنما هو يعزم على قراءتها
يغلبه النوم أو يغلبه. نعم.
وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في النوم تفريط.
نعم.
بل أبشر السائل وأبشر يعني المجتهدين في الطاعة بحديث يروى في هذا الباب أن من قام الليل فنام في سجوده أنه يكتب له قيام تلك الليلة. وهذا من كرم الله تبارك وتعالى ومن رحمته بالخلق أن رأى منهم نيات صالحات فأثابهم عليها من غير أن يعملوها، فهذا قام وعزم على أن يصلي 6 ركعات 10 ركعات، أن يصلي ثلث الليل، لكن صلى جزءا وغلبته عيناه فنام من غير قصد، فيكتب له باقي الليل. وربما يستشهد لهذا بحديث أبي موسى الأشعري عند البخاري في الصحيح، وفيه إذا مرض العبد أو سافر يعني وقع به عذر قال الله اكتبوا لعبدي ما كان يعمل صحيحا مقيما، فهذا لو لم ينم لقرأها قراءة تامة وأكمل أذكاره، لكن ها هنا غلب على النوم من غير قصد لترك الأذكار، فنرجو الله تبارك وتعالى أن يكتب له تام الأجر. الله أعلم.
اللهم أمين يا رب العالمين، جزاكم الله خيرا. أسأل الله أن يرزقنا قيام الليل.
آمين.
وخاصة نحن في شهر رمضان، فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم والمسلمين والمسلمات ممن يقومونه إيمانا واحتسابا. اللهم أمين يا رب العالمين. نعم شيخنا الكريم، سؤال آخر يعني نفس السائلة تسأل وتقول في الصلاة أحيانا في التشهد الأخير ممكن أسهو لحظة فأجد نفسي في آخرها، أرجع وأقولها من الأول تاني بتركيز، فهل هذا فيه شيء يبدو إن
لا هو التكرار لأجل التركيز؟ هذا شيء طيب،
سنة أخشى أن تكون فيه وساوس يعني.
أحسن الله إليك، هو التكرار ابتداء لأجل التركيز ليس فيه بأس إن شاء الله تعالى، سواء في الفاتحة أو في غيرها. حتى الفقهاء يقولون يكره تكرار الفاتحة إلا طلبا للخشوع أو لإزالة شك، لكن يعني السؤال في الحقيقة يحتاج لتفصيل، يعني أجد نفسي في آخرها، طيب هل تيقنت أني أتممتها ولا أنا في شك؟ إن كانت توقن أنها قالتها لكن لم يكن قلبها حاضرة، فعندئذ يقال ما تقدم يجزئك، ولو أنك أعدتيها لتخاطب الله تبارك وتعالى بهذه الكلمات. وهذا ما أنبه عليه أيضا، أن التشهد خطاب بين العبد وبين ربه. اسمع لابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ويقول: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، السلام على جبرائيل وميكائيل، هكذا كانوا يقولونهم في التشهد. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا هذا، لكن قولوا التحيات لله، أي كل تحية صالحة وجدت أو توجد هي لله، أقدمها لله تعالى، وأقدم كل صلاة وكل عمل طيب من قول أو فعل أتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. فالتشهد خطاب من العبد لربه، فعليه أن يستحضر معاني التشهد وأن ينتبه لهذه المعاني، فلو كررها من غير وسوسة فأرجو أن يكون مصيبا. أما إن كان الإنسان يعني يعرف من نفسه كثرة الشكوك أو كثرة الوساوس فلا ينبغي أن يعمل بشكه أبدا. يعني العلماء
يطرح هذا وراء ظهري،
أحسن الله إليكم، نعم، يقولون الموسوس وكثير الشكوك لا يعمل بشكه،
ما يلتفتش يعني.
صحيح،
بارك الله فيكم فضيلة
الشيخ. وهذا من قبل يعني وما جعل عليكم في الدين من حرج، لأننا لو قلنا للموسوس يعني تابع شكك وأعمل به يعني أدخلنا عليه الحرج ما لا يعلمه إلا الله،
وقد يدخله في التنطع. ونرى بعض الموسوسين عفانا الله وإياهم قد يبالغون في الأمر حتى تفوتهم الفريضة.
صحيح،
في الوضوء وفي كل شيء، حتى في تكبيرة الإحرام نرى البعض، نسأل الله السلامة والعفو والعافية لنا ولهم، ربما يكرر تكبيرة الإحرام مرات ومرات ومرات بشكل يعني ملفت للنظر،
موجود بالفعل،
موجود. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا دائما بركب مواصلة من مكان لمكان بسعر محدد، وفي مرة ركبت مع سائق جديد، وعندما وصلت سألني بتدفع كام كل مرة، فقلت له سعر أقل، يعني غيرت أو قال له، فأخذ مني راضيا، ولكني الآن كلما تذكرت هذا يؤنبني ضميري، لأني كذبت عليه وقلت لهم وقللت من المبلغ، فهل علي إثم؟ وكيف أرد له باقي المبلغ وأنا لا أعرف مكانه؟
ابتداء أقول أخي السائل، احمد الله عز وجل أن أيقظ قلبك،
نعم،
ويعني أمهلك لكي تقضي هذا الدين، هذا دين عليك. لأن مسألة الأجرة المتفق عليها في المواقف أو الأماكن ينبغي للإنسان أن يلتزم بها إلا برضا من الطرفين. ومن كلام الفقهاء في هذا الباب يقولون: المعروف عرفا كالمشروط شرطا، أو كالمشروط لفظا. كأني بالضبط في موقف السيارات قلت للسائق: ستأخذ مني كم؟ واتفقنا، أنا لا يحصل مني هذا، لأن هناك أجرة محددة معروفة.
بس هو الغريب أنه سأل،
كان هذا حقا للسائق، لكن
لأنه لا يعرف يعني،
نظرا لأن السائق يعني مسترسل أو لأن السائق غريب كما يقول يعني غريب أو كذا، فسأل فأخبره بخلاف الحقيقة. فعندئذ هذا القدر الذي يعني أنقصه إياه من الأجرة حق لهذا السائق.
طب هو لا يعرف مكانه،
فإن كان يعرفه فعندئذ يرد هذا إليه، وإن كان لا يعرفه فليتصدق بهذا المبلغ عنه بنية وصول الثواب إليه. والحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله أن مد الله في العمر وأن ذكر الإنسان وأحياه ليقضي هذا الدين في الدنيا.
نعم.
وإلا فالإنسان يوم القيامة قد يفجع بديون ما كان يعني يضعها في حسبانه،
نسأل الله،
فتأخذ الحسنات، ولربما حمل المرء من السيئات بسبب ديون كانت عليه. أسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم، وأن يقضي ديوننا ويرضي عنا خصومنا ويغفر لنا ولهم.
اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. يقول: أعمل محصل بشركة وراتبي ضعيف غير كاف، نسأل الله أن يوسع علينا وعليك وعلى المسلمين جميعا. ولطبيعة الحال والغلاء والظروف الحالية من تعب وإعاء اضطررت لاستخدام فلوس التحصيل، مما أدى إلى تراكمها والمطالبة بسدادها في وقت معين من الشركة، فهل لي توبة؟ مع العلم أن الشركة بتتحايل لأكل حقوقنا والخصم من الراتب شهريا، وحاليا أنا موقوف عن العمل 3 أشهر أنا وبعض زملائي. نعم شيخنا الكريم،
الحقيقة الأخ أدخل يعني خيوطا في بعضها في أثناء السؤال. فأما هل لي من توبة، فيقال له كلمة العالم من بني إسرائيل: نعم، من يحول بينك وبين التوبة، لكن من توبتك أن ترد المظلمة. ونغتنم فرصة سؤالك فنقول لكل يعني محصل ولكل وكيل أن الوكيل أمين لا يفعل إلا ما أذن له فيه، يعني أذن لك من الشركة أن تجمع الديون التي عند الناس وأن تورد هذه المبالغ في الشركة، فليس لك أن تأخذ منها شيئا ولو على سبيل القرض وعلى سبيل الدين من غير إذن. إن أذن لك في هذا فالأمر عندئذ إليه، أما وإن لم يأذن فليس لك أن تأخذ من هذه الأموال شيئا إلا بإذن. فإن أخذ حتى لو ردت فإن عليك مظلمة، وهي أنك انتفعت بمال غيرك من غير إذن، وهذه أيضا من جملة المظالم التي يعني تتطلب تحللا. وأما الخيط الذي يتكلم فيه أن الشركة تتحايل لأكل الحق وكذا، فالمسألة في الحقيقة يعني تحتاج لسماع من طرفين لأنها أشبه ما تكون
قضية
بالخصومة. لكن إن كان الحق الذي لي ثابت بيقين، يعني كان لي عندهم شهر ومن غير سبب خصموه مني، من غير سبب أكلوه، شيء ثابت بيقين لسنا فيه في محل نزاع،
تمويل أو نزاع،
لا حق ثابت، فعندئذ إن قدرت على أن أخذ حقي من جنسي المال الذي لي فأرجو ألا يكون عليه بأس، فيما يسمى عند العلماء بمسألة الاعتصار، اعتصار الحق، واستدل عليه بحديث
أو التحايل من أجل أن يأخذ حقه،
استدل عليه بحديث هند امرأة أبي سفيان لما قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وفي الصحيح أيضا أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ينزلون قرى وبلادا فيطلبون الضيافة فلا يضيفون، فقال إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بحق الضيف الذي ينبغي لكم فخذوه، وإن لم يعطوكم إياه قال فخذوه، أو كذا قال عليه الصلاة والسلام. ففيه معنى أن صاحب الحق المتيقن إذا يعني استطاع أن يأخذه بطريق ما من غير ضرر أن ذلك جائز، لكن لا ينبغي أن تربط الخيوط بعضها ببعض. لك حق وعليك حق، الحق الذي عليك أن ترد المال الذي أخذت كاملا، وأن تتحلل من انتفاعك بهذا المال واقتراضك من هذا المال في المدة الماضية شهرا كان أو أكثر أو أقل، تتحلل من صاحب الشركة أو ممن له الإذن في هذا الباب. والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد، ومتعكم الله بالصحة والعافية، وأسأل الله أن يتوب علينا أجمعين.
آمين.
اللهم أمين يا رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الكروب والمصائب، يا سأل الله العفو والعافية، والدين غضب من الله؟ يعني الإنسان المكروب واللي عنده مصيبة لا قدر الله أو عليه ديون، هل يعد هذا من غضب الله عليه أم اختبار؟ مع أني أحاول تحري الحلال قدر المستطاع وأريد دعاء للخوف من المستقبل، هذا شق آخر. نعم شيخنا الكريم.
أما أول السؤال فأقول السؤال في الحقيقة ذو شقين، بمعنى أن الإنسان لا يجزم، هكذا الأصل، لا يجزم أن يكون الابتلاء من مرض أو من فقر أو من حاجة أو من دين غضب من الله تبارك وتعالى، بل البلاء يكون لأقوام غضبا ويكون لأقوام رفعة في الدرجات. هكذا البلاء، ثم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله
خير.
له خير وليس ذلك إلا
لمؤمن.
للمؤمن. وفي الحديث حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بها من خطاياه. وجاء أيضا في الحديث الآخر إن العبد لتكون له المنزلة عند الله، له درجة عالية لا يبلغها بعمل، يعني لو فرضنا صلاة وصياما عمره لا يطيق هذا، يحتاج أن يصلي مئات الآلاف من الصلوات ومئات الآلاف من السنين صياما، ما يطيق هذا. إن العبد لتكون له المنزلة عند الله ما يبلغها بعمل، فلا يزال الله يبتليه حتى يبلغه إياها. يبقى يرزقه البلاء، أو أنا أقول يرزقه، انتبه، يرزقه البلاء ويرزقه معه الصبر، ويكون البلاء في حق هذا رزقا لأنه يرفع به في الجنة درجات. ومن ثم جاء في مجموع الأخبار أيضا أن أهل العافية إذا رأوا أهل البلاء في الآخرة وما يحصلون من الأجور تمنى الواحد منهم أن لو قرض في الدنيا بالمخاريط. فعندئذ لا نجزم أن الدين أو أن ضيق الحال أو أن المرض غضب من الله تبارك وتعالى، لكن فيما بين الواحد منا وبين نفسه يحتاج أن يحمل نفسه حال الصحة على هذا المعنى. فيما يتكلم فيه العلماء في مبحثي الخوف والرجاء، يحتاج الإنسان في حال الصحة أن يخوف نفسه، فإن وقعت به يعني وقع به بلاء أو وقع به مكروه يقول ما أصابني فبذنبي وما يغفره الله أكثر، كما كانت أسماء بنت أبي بكر تقول إذا أصابها وجع في رأسها أو كذا تضع يدها على الرأس وتقول ما أصابني فبذنبي وما يغفره الله أكثر. يقول هذا لنفسه لأجل أن يزداد توبة إلى الله تبارك وتعالى، لأجل أن يحضه هذا إلى الرجوع. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ليه؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فهكذا يسوق المرء نفسه إلى الله تبارك وتعالى، يغتنم هذا البلاء، يقول هذا لعله بذنبي، لكن لا يجزم بهذا. ومن ثم أقول لو كان السائل في فراش المرض، أو كان السائل في حالة من اليأس، فينبغي أن يقول لنفسه أبدا، الله عز وجل غفور رحيم، والله تبارك وتعالى يبتلي العبد ليرفع درجته، ويبتلي العبد تمحيصا واختبارا كما قال، يعني كما قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فيبتلى بالخير ويبتلى بالشر في الآن الواحد. وفي الآية أول العنكبوت ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
نعم، يعني يبتلى المرء على قدر دينه، أحسن، فقد يكون هذا من الرفعة وليس يعني من العقاب والغضب، فنسأل الله العفو والعافية.
ومن ثم كان أشد الناس بلاء الأنبياء
ثم الأمثل
فالأمثل.
نعم، شيخنا الكريم هو يقول: وأريد دعاء للخوف من المستقبل. هذا الشق الثاني من سؤاله. نعم،
هو يكثر من قوله: لا حول ولا قوة إلا بالله، ويسأل ربه تبارك وتعالى أن يقدر له الخير
يا رب.
يسأل ربه تبارك وتعالى أن يقدر له الخير. ومسألة الخوف من المستقبل أحيانا تأخذ حيزا كبيرا من الإنسان، حتى إنها لا تطغى عليه فتضيع عليه لحظات حياته،
وهذه من وسوس الشيطان
فيظل خائفا من المستقبل. سبحان الله، أنت يا أخي الكريم أين كنت ومن أين جئت ومن الذي دبر لك الماضي؟ نعم. كنت يعني جنينا في بطن أمك، فمن غذاك ومن رباك ومن رعاك ومن ساق إليك هذه الأم الحنون وهذا الأب الذي رعى وساق إليك هذه يعني الظروف إن صح التعبير بهذا، التي حاطتك إلى أن وصلت إلى هذا السن، الذي قدر لك ما كان في الزمن الماضي قبل أن تكون شيئا مذكورا، يدبر لك ما يكون في المستقبل. ولا تظنن بربك إلا خيرا. وفي الحديث: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فالمستقبل إلى الله تبارك وتعالى. تضيق الدنيا ما تضيق الدنيا، لنا رب يكفينا سبحانه وبحمده، رب بيده مقاليد السماوات والأرض، قادر سبحانه على كل شيء، قادر أن يسعدك بالقليل، أن يهنيك وأن يرضيك بالقليل، أن يعافيك من مرض إن كنت مريضا، أن يعطيك من سعة إن كنت فقيرة، أن يقويك إن كنت ضعيفة. الأمر كله له وبيده وإليه، فالجأ إليه سبحانه، واعلم أنك إن طرقت بابه فإنك تطرق باب كريم غني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فمن سأله أعطاه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فمن يخاف والله معه. يعني كما قالها بعض السلف بعبارة أخرى، كان يقول: يعني من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. فمن وجد الله تبارك وتعالى ورأى أنه يعني في قرب ومعية من الله تبارك وتعالى في صلاة وصيام وذكر ودعاء، فليعلم أنه في الخير كله، والشر ليس إليك. كذلك قال عليه الصلاة والسلام في دعاء قيام الليل في رمضان وغيره، كان من دعاء يقول: والشر ليس إليك. فمقدور الله كله خير، لكن نرى بالعين القاصرة التي قد ترى الخير شرا، يعني قد ترى العين الخير لكن تراه شرا، ولا تنتبه أن هذا الذي رأته شرا كان هو الخير إلا في العاقبة. يعني كما يعني لو ذكرنا قصة الخضر مع موسى عليه السلام في إغراق السفينة بعد خلع اللوح من السفينة، بعد قتل الغلام، بناء الجدار، هذه الأمور أنا أتخيل موسى عليه السلام وقد رآها شرا محضا.
نعم، هذا يعني في ظاهرها.
هؤلاء الذين حملون بغير أجرة في وسط البحر يكون جزاؤهم أن نخرق لهم السفينة وأن نخلع منها لوحا، لكن لما أطلعه الله تبارك وتعالى على العاقبة علم أن ما كان يراه شرا كان هو عين الخير. والله عز وجل يقول في هذا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهناك مشهد من وراء المشهد إن صح التعبير بهذا.
أيوة، نعم.
يعني إن كنا ننظر الآن بعين الدنيا لهذا المشهد، فهناك مشهد آخر يكون في الآخرة. إذا أعطى الله تبارك وتعالى أهل البلاء الأجور من حيث لا يحتسبون، كما قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهناك مشهد آخر يقول: من أعطي يومها يا ليتني حرمت في الدنيا وأعطيت مثل هذا العطاء. وفي الحديث يؤتى بأبأس أهل الأرض، أبأس أهل الأرض يعني ما رأى نعيما أبدا في الدنيا، فيصبغ في الجنة صبغة أو صبغة مرة اسم المرة، ثم يقال هل رأيت نعيما قط؟ هل تذكر شيئا من البؤس ولا من الشقاء؟
يقول لا يا رب.
يقول لا وعزتك يا رب. والعكس بالعكس، هذا المنعم الذي ما رأى ما قال آه كما يقولون، ما عضه الجوع يوما ولا وقتا ولا المرض، فيغمس في النار غمسة. هل مر بك نعيما أو مر بك نعيم قط؟ فيقول لا وعزتي،
نسي كل شيء.
إذا هناك مشهد من وراء المشهد لا تنسى.
نعم.
لا تنسى هذا المشهد. ومن ثم يقولون الموت لا يذكر في ضيق إلا وسعه، ولا في واسع إلا ضيقه، أعني مسألة الآخرة. الآخرة لا تذكر، والموت يذكر كمثال نعم. للآخرة. فالإنسان إن كان في سعة وذكر الآخرة فينبغي أن يضيق على نفسه، عساه أن يظفر بالآخرة، ولا يكن حظه هذه السويعات، بل هي بعض ساعة كما يقول نعم. أهل النار لبثنا يعني ساعة أو بعض ساعة، يعني ما لبثت شيئا في مقارنة بالخلود الأبدي. والعكس بالعكس،
نسأل الله العافية.
والعكس بالعكس،
وأن يرزقنا وإياكم العمل الصالح.
آمين.
والقبول.
آمين.
وأن نعقل.
آمين.
اللهم آمين. آمين. شيخنا الحبيب فضيل الشيخ أحمد محروس البلطيمي، متعكم الله بالصحة.
آمين.
والعافية.
آمين.
ونفعنا
آمين.
الله بعلمكم.
آمين. جزاك الله خير دكتور، بارك الله فيكم.
أسأل الله القبول. آمين. مشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات. آمين. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فيهم دون الصواب.